الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل حديثنا هذه الليلة ونستكمل فيه الكلام على ما كنا بدأنا فيه في الليلة الماضية، وهو ما يتعلق بالكلام على الزيادة المقبولة في المتن والمردودة. فسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. نواصل قراءة وعرض كتاب دليل أرباب الفلاح لتحقيق فن السلاح لشيخ شيوخنا حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله، وجمعنا به في الفردوس الأعلى من الجنة.
اللهم آمين.
على شيخنا والدنا الشيخ محمد بن هادي المدخلي، وفقه الله وفتح عليه وبارك في عمره وعمله على طاعة الله. قال المؤلف رحمه الله
جميعا. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما مثال الزيادة المقبولة في المتن وما مثال المردودة؟ والجواب: مثال الزيادة المقبولة حديث المستحاضة المتقدم، روي من طرق كثيرة. قال النسائي رحمه الله تعالى: لم يذكر فيها وتوضأ إلا حماد بن زيد، وإليها أشار مسلم بقوله: وفي حديث حماد بن زيد حرف تركنا ذكره، ولكن قبلت لكونها زيادة ثقة، وهي غير منافية لرواية الأكثر، بل أفادت حكما آخر فصار كحديث مستقل. ومثال
نعم. الحمد لله. يقول رحمه الله: مثال الزيادة المقبولة يعني في المتن حديث المستحاضة المتقدم. هذا الحديث الذي أشار إليه بقول المتقدم تقدم حفظكم الله في السؤال رقم 8 وفي جوابه، تقدم في السؤال رقم 8 وفي جوابه، والذي عنده هذه الطبعة، الطبعة التي حققها البيضاني، موجود في صفحة 82، موجود في صفحة 82، حيث ذكر رحمه الله تعالى هل يكون الحديث عزيزا مشهورا، فأجاب على ذلك، ثم جاء إلى السؤال الثامن: ما هو الفرد وإلى كم ينقسم باعتبار ما يقع فيه التفرد؟ الفرد الغريب، الفرد الغريب، وإما أن تكون الغرابة ذكرناها ذاك الحين مطلقة، وإما أن تكون الغرابة نسبية. فهنا التفرد يقع، هل هو تفرد نسبي أم تفرد مطلق؟ فذكر النوع الأول وهو ما يقع فيه التفرد في سنده ومتنه، والنوع الثاني ما يقع التفرد في سنده دون متنه، والنوع الثالث وهو عكس هذا الذي يقع التفرد في متنه دون سنده، والنوع الرابع وهو ما يقع التفرد في بعض سنده كحديث أم زرع، والنوع الخامس ما يقع التفرد في بعض متنه. فقوله في بعض متنه هو الزيادة التي ينفرد بها راو عن بقية الرواة عن هذا الشيخ، يزيد إيش؟ زيادة. فهذا ما وقع التفرد في بعض متنه. قال: وقد مثل له جماعة من أهل العلم بحديث كذا وحديث كذا وحديث كذا إلى أن انتهى. قال: والأولى التمثيل لهذا القسم بحديث المستحاضة. هذا الشاهد هنا، والأولى التمثيل في هذا القسم، القسم ما هو؟ التفر ما وقعت الزيادة في بعض أو التفرد في بعض متنه. قال: فالأولى التمثيل لهذا القسم بحديث الاستحاضة، هو حديثنا هنا، هذه التفر الزيادة في المتن يعني عندنا مثل اشتهر بين الرواه، جاءنا راو زاد فيه إيش؟ زيادة. ما حكم هذه الزيادة؟ هنا المبحث، فمبحث حكم هذه الزيادة هنا، وقد تقدم المثال عنها هناك، فأحال بالموضع في الموضع هذا على ذاك الموضع الأول، تمام؟ قال فقد روي من طرق، في الموضع الأول قال فقد روي من طرق كثيرة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. قال النسائي لا أعلم أحدا ذكر في هذا الحديث، هذا الذي ذكره أخونا الشيخ أحمد، لا أعلم أحدا ذكر في هذا الحديث وتوضئي غير حماد بن زيد، تمام؟ هذا هو. فهذا الحديث عندنا حديث المستعاضة كما قال المؤلف رحمه الله تعالى، والكلام هذا كلام من؟ كلام من؟ النسائي. والرواية عند النسائي سندها هكذا، قال رحمه الله حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي وهو البصري الشيباني ثقة مأمون، بل قيل فيه رحمه الله، قال فيه بعض الأئمة إنه إمام حافظ ثبت، بل النسائي نفسه يقول قل أن رأيت في البصرة مثله، يعني إمامة وحفظا وإتقانا وضبطا رحمه الله تعالى. فيقول النسائي فيه رحمه الله لم أرى مثله، قل أن ترى مثله في البصرة، يعني الرجل مشهور بالإمامة في هذا الفن، ولذلك قيل فيه الذهبي، اسم النسائي، النسائي والنسائي كله صحيح مع تشدده في الرجال، قال فيه ثقة مأمون، وغيره قال فيه ثقة حافظ، وغيره قال فيه ثقة إمام، هذا شيخه رحمه الله تعالى. ثم إن هذا الشيخ شيخ النسائي وهو يحيى بن حبيب بن عربي كما قلنا لكم الشيباني البصري أيضا يروي عن حماد بن زيد، يروي عن من؟ عن حماد بن زيد، وحماد يرويه عن هشام بن عروة، وعروة هشام بن عروة يرويه عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أنها قالت استحيضت فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها، استحيضت فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت هذه فاطمة إني أستحاض فلا أطهر، يعني الدم مستمر معها، إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لها لا، قال صلى الله عليه وسلم لها لا، إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت، هذا يهم بناتنا وأخواتنا ونساءنا، فليستمعن معنا، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا، لكن إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، يعني هذا عرق فساد، دم فساد، هذا اسمه عرق العاذل، لا يخرج من قعر الرحم وإنما من أسفل الرحم، فيخرج من المرأة منه الدم الفاسد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا، إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك أثر الدم وتوضئي. الحديث. قال النسائي بعده هذا الذي قرأه أخونا الشيخ أحمد، لا أعلم أحدا ذكر في هذا الحديث بهذا الطريق، طريق حماد عن هشام بن عروة، قال لا أعرف أحد ذكر هذا إلا من؟ إلا غير حماد بن زيد، تمام؟ هذا شيء. شيء ثاني، قال وقد روى غير واحد هذا الحديث ولم يذكر فيه توضئي، يعني روى هذا الحديث عن من؟
عمن؟ عن هشام ابن عروة. هؤلاء زملاء من؟ زملاء حماد ابن زيد، رووه بدون زيادة توضئي، بس اغسلي عنك الدم وصلي. حماد زادنا توضئي، عمن؟ عن هشام ابن عروة. فيكون حماد ثقة ولا ما هو ثقة؟ حماد بن زيد ثقة حافظ وفقيه أيضا، يعرف معنى معاني الألفاظ ومدلولات الألفاظ، فتفرد بهذه الزيادة. طيب، حقيقة حينما ننظر نجد له شواهد ونجد له متابعات، هذه الأمور هي التي جعلت العلماء يقبلون إيش؟ زيادة من؟ زيادة حماد بن زيد، يعني ثقة، لكن يا ناس أنا ثقة أهم ولا ما أهم في مقابلكم جميعا؟ البارحة وهمت وغلط أمامكم، هذا مثال. فالواحد ولو كان حافظا إذا قابله جمع كثير وجم غفير احتماله إيش؟ الخطأ في جانب الواحد أكثر والجمع أبعد. فهنا الرواة عن هشام بن عروة يقول النسائي كما رأيتم الآن أو سمعتم الآن، هؤلاء ما ذكروا هذه الزيادة، حماد بن زيد انفرد بها. والحقيقة كما قلت لكم إن هذا الحديث لم يقع الانفراد فيه على الصورة التي ذكرناها، صحيح لم يقع متابع لمن؟ لحماد ابن زيد على هذا النحو، فلذلك توقفوا في زيادته وإن كان ثقة. لكن هناك متابعة له وإن كان صاحبها دون، وشواهد أخرى له جعلت العلماء يأخذون هذه الزيادة. فهذا الحديث له شواهد عديدة وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها كلها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة بما مع الاغتسال أيضا بالوضوء. وأما المتابعة فقد روى هذا الحديث محمد بن شهاب الزهري عن هشام بن عروة، فمحمد بن شهاب في رتبة من؟ في رتبة من يا ناس؟ حماد بن زيد رحمه الله يروي عمن؟ عن هشام بن عروة، تمام. الآن هذا الحديث أيضا رواه محمد بن مسلم بن شهاب الزهري الإمام العلم عمن؟ عن هشام بن عروة الحافظ المعروف عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، رواه عن محمد بن شهاب الزهري رحمه الله محمد بن عمرو بن علقمة الذي مر معنا البارحة، مر معنا البارحة والكلام فيه، رواه عن الزهري عن هشام عن عائشة بمثل رواية حماد، رواه عن الزهري عن هشام عن عائشة بمثل رواية حماد. فهذه متابعة قاصرة. وأيضا جاء في حديث أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بذلك وقد حصل لها هذا 7 سنين، وجاء في أحاديث أخرى وإن كان في أسانيدها مقال، لكن باجتماعها تحصل إيش؟ القوة، فيقوى ماذا؟ فيقوى حماد بن زيد في من فرد به. يعني الآن عندنا أيضا طريق حماد بن زيد الذي هو هشام بن عروة فيه إثبات هذه اللفظة، وإن كان راويها في حفظه مقال، والشواهد الأخرى الصحيحة في الصحيحين وغيرها وبأسانيد أخرى شواهد فيها ضعف كلها فيها إيش؟ الزيادة. فالعلماء قبلوا زيادة هذه الثقة، إيش قالوا؟ قالوا لم تقع منافية، لم تقع منافية. فالوضوء لا ينافي الغسل لأنه كله الطهارة، والوضوء لازم لازم. أما الغسل ففي حق الحائض لازم، وفي حق المستحاضة مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاك أعجب إلي. فالمستحاضة لها ثلاثة أحوال، لها ثلاثة أحوال: إما أن تكون صاحبة عادة فتبني على هذه، وإما أن تكون مميزة يتميز هذا من هذا فتبني على التمييز، وإما أن لا يكون هذا ولا ذاك فتحذر حذرا وتتحيض بما في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام وتصلي الباقي. هذه ثلاثة أحوال للمستحاضة، أليس كذلك؟ وهذه أشار إليها المؤلف هنا في سبله، حيث قال غالبه في كتاب الحيض غالبه ست وسبع فجر، وما سواها عدة للطهر، مدة للطهر، أو قال عدة للطهر، ونادرا شذا. وذات العادة تبني على عدتها المعتادة وبامتياز الدم، هذا الثاني، حيث وصفه كل النساء غالبا تعرفه. وغير ذي استحاضة تبينت أحكام حائض طاهر لها تعينت، ولتغتسل للطهر ولتصلي، ثم الوضوء واجب لكل فريضة، فإن رأت أن تغتسل لجمع وقتين فذاك قد نقل. والخلف في التكفير بالدينار أو نصفه لناقل الأخبار، فبعضهم ذا النص لم يصححوا، وآخرون صحة قد رجحوا. هذه كل أحكام الحيض والاستحاضة ما يخرج عنها شيء في هذه الأبيات. فالشاهد أن هذه الثلاث أحوال المستحاضة ذكرها من؟ المصنف رحمه الله تعالى في سبله متنه الفقهي، وهي كما سمعتموها في هذا الحديث، فيتبين بذلك أن هذه الزيادة كما قال رحمه الله هنا ليست منافية، بل صارت كحكم حديث مستقل، فالشواهد تدل عليها، والأحاديث في الصحيحين أيضا من حديث عائشة أيضا يدل عليها، وغيرها الأحاديث التي جاءت عند أبي داود وعند النسائي، لأنه قد جمع رحمه الله الطرق في هذا والأحاديث في هذا أيضا دالة عليها. وهذه أيضا الطريق التي هي طريق محمد بن عمرو بن علقمة متابعة دالة عليها. فإذا أضفت متابعة محمد بن عمرو بن علقمة وقويتها بالشواهد تقوى بها من؟ تقوى بها حماد بن زيد، وعلى هذا قبلها العلماء رحمهم الله تعالى. هات الذي يليه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومثال الزيادة المردودة ما وقع في النسائي من حديث جابر رضي الله عنه في النهي عن ثمن السنور والكلب من استثناء كلب الصيد. قال رحمه الله تعالى: أخبرني إبراهيم بن الحسن المقسمي قال حدثنا حجاج بن محمد عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: رجاله ثقات. قال المؤلف رحمه الله: قلت وهو كما قال، ومع هذا ضعف الجمهور هذه الزيادة. وقال النسائي رحمه الله تعالى بعد روايته له: وحديث حجاج عن حماد وحديث حجاج عن حماد بن سلمة ليس بصحيح.
نعم، ليس هو بصحيح أو ليس بصحيح. عندكم هكذا في سطور في سطور هكذا عندكم ليس هو في سطور؟ إذن ما زاد على هذا، هذا نقله مما من سنن النسائي. على كل حال لا إشكال ولا يضر، ليس هو بصحيح أو ليس بصحيح. نعم. وذلك
قال رحمه الله: وذلك لأن المحفوظ فيه من رواية مسلم بدون الاستثناء. قال رحمه الله تعالى: حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير قال سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وكذا في المتفق عليه من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن بلا استثناء.
نعم، فهذه الزيادة هنا مردودة وينبني عليها حكم، وهو ما يتعلق ببيع إيش؟ السنانير، وما يتعلق ببيع الكلاب، والمسألة مبسوطة في محلها في الكتب الفقهي. لكن هذه الزيادة هنا كما أن الأولى اجتمعت فيها المتابعات والشواهد على تأييدها، هذه اجتمعت المتابعات والشواهد على إيش؟ على مخالفتها، فكانت الأولى مقبولة والثانية مردودة، وإن كانت الأولى الثانية من حافظ أيضا حماد بن سلمة، وإن كان حماد بن سلمة حافظا لكن فيه شيء يسير، فهو بعكس حال حماد بن زيد، فحماد أعلى رتبة منه في هذا الباب في جانب الإتقاني، وكلاهما إمام رحمهما الله تعالى. لكن الشاهد شوف، انظروا تقابل الأمران، في حماد بن زيد اجتمعت الشواهد المتابعات على ما تفرد به فأيدته قوته، هنا اجتمعت الشواهد المتابعات على ما على مخالفته، فوقع عند العلماء رد هذه المخالفة. نعم، أو الزيادة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ما مثال الزيادة المقبولة في السند وما مثال المردودة؟
الآن هذان مثالان للزيادة فيما في المد، وتقدم الإشارة إليها بالعبارة الدقيقة في بعض التفرد في بعض متنه. تمام، انتهينا، بقي عندنا الآن التفرد أو الزيادة في السند والمخالفة، المخالفة في السند. هات.
قال رحمه الله: مثال الزيادة المقبولة ما وقع في حديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل.
نعم، المعصفر معروف، المصبوغ بصبغ العصفر، نبات معروف قريب من الزعفران في لونه، فلا تلبس المرأة المعتدة في الوفاة ثوبا يصبغ بالأصباغ المزينة الجميلة، منها الزعفران ومنها المعصفر، وكذلك الممشقة، والممشق هو الثوب المصبوغ بالمشق، بالمشق مثل مشط، ويقال مشق، يقال أيضا مشق بالكسر وبالفتح، بالمشق أو المشق، وهو طين أحمر تصبغ به الثياب فيبقى فيه آثار هذا الطين. أنتم الآن ترون بعض الثياب فيها اللون لكن من نفس القماش، وبعض الثياب فيها الزينة لكن تمر يدك عليها كأنها النفط المنتبر من الحرارة وهو من نفس القماش، فهذا النوع إذا مشق به الثياب صبغ وبقي فيها ظاهرا، يعني مطحج كما يقولون بلغة اليوم، مطحج خلاص يمسك، ثم بعدما يجف ما عاد يزول، هذا هو إيش؟ المشق أو المشق، طين أحمر تصبغ به الثياب، مثل المغرة، مثل المغرة، المغرة عند العربي تؤخذ من الشجرة الحمرة، يصبغ بها حمراء كهذا اللون، وأنا أعرفها ويعرفها الكبار. فالحاصل هذه المشقة معروفة، ولهذا يقول شاعر العرب: في ذلك قد شقها خلق منه وقد قفلت على ملاح كلون المشق أمشاجي، قد شقها خلق منه وقد قفلت على ملاح كلون المشق أمشاجي، فهذا هو المشق. فالمرأة المعتدة في الوفاة أيضا لا تلبس هذا النوع من الثياب المصبوغ بالمشق أو المشق، لأنه زينة، والمرأة المعتدة من الوفاة ممنوعة من لباس الزينة. نعم.
قال رحمه الله: رواه أبو داود والنسائي وغيرهما كلهم من حديث إبراهيم بن طهمان هكذا مرفوعا، وهو ثقة من رجال الصحيحين، وقد رواه البيهقي موقوفا، والرفع زيادة ثقة مقبولة، وهذا مثال الزيادة في السند برفع الموقوف.
وهو كثير، وهو كثير. ومن أشهر الأمثلة في هذا غالب طلبة العلم يعرفونه: لا صيام لمن لم يبيت من الليل، فهذا فقد قد اختلف في رفعه ووقفه، والصحيح أن الرفع زيادة مقبولة من ثقة حافظ لا مطعن فيه. نعم. هات.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن أمثلة الزيادة بوصل المنقطع حديث لا نكاح إلا بولي، رواه إسرائيل بن يونس في آخرين عن جده عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة.
والآخرون هم أخوه عيسى بن يونس، هذا واحد. الآخرون هم أخوه عيسى بن يونس، ووالدهما يونس بن أبي إسحاق، وأبو عوانة، وشريح النخعي، وزهير ابن معاوية. هؤلاء كم؟ خمسة يكفوننا. في آخرين يكملون عشرة، في آخرين يكملون عشرة كاملة. نحن اكتفينا منهم بخمسة لنفسر به كلمة إيش؟ آخرين، حتى تروا هؤلاء بعض هؤلاء المشاركين له في الرواية، فتعرفون أنهم إيش؟ أيضا ثقات. نعم.
ورواه شعبة والثوري،
هذا آخر. الجانب الأول رواه من؟ إسرائيل ابن يونس في آخرين، هذا ألف. وسمعتم الآن من تابعوه، تمام؟ طيب. باء. ورواه
شعبة والثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عنه صلى الله عليه وسلم مرسلا، فالحكم فيه لمن وصله. وقد سئل البخاري رحمه الله تعالى عن حكم عنه فقد سئل البخاري رحمه الله تعالى عنه فحكم لمن وصله وقال: الزيادة من الثقة مقبولة.
الزيادة من الثقة مقبولة. والزيادة هنا في الوصل ولا لا؟
لا،
في الوصل. هات.
هذا مع أن من أرسله شعبة وسفيان وهما جبلان في الحفظ والإتقان،
لكن الرواة الذين وصلوه كثير، الرواة الذين وصلوه كثير، وفيهم من هو قريب من رتبة من؟ شعبة وسفيان. وإذا كان كذلك اجتمع عندنا إيش؟ العدد أحبة. إذا كان كذلك اجتمع عندنا إيش؟ العدد، واجتمع عندنا إيش؟ الصفة. هؤلاء مع قلة العدد الصفة التي فيهم وجدت في المقابل وزادوا بالكثرة، فحينئذ البخاري وأمثاله من النقاد المتقنين البصراء حكموا له بما؟ حكموا له بالقبول، حكموا له بالقبول، فرجحوا الوصل. ومن هنا من طعن في هذا الحديث من الحنفية لأنهم لا يقولون بالولي، فقولهم باطل ضعيف، لا من حيث الأسانيد ولا من حيث الثمرة المبنية على ما؟ على الإسناد، وهي الحكم، فأسقطوا إيش؟ الولي. فهذا النكاح نكاح باطل لا يصح. وعلى ذلك، على هذا النحو، فقس، فأنت تنظر إلى من زاد ومن نقص، وتنظر في جانب هذا من معه وتنظر في جانب هذا من معه، ثم بعد ذلك تنظر ما صفة هؤلاء وما صفة هؤلاء، وحينئذ تستطيع أن ترجح ترجيحا سهلا بإذن الله إذا طبقت هذه القواعد. فنحن الآن عندنا شعبة وسفيان، وهما كما قال المؤلف جبلان في الحفظ، لكن أيضا قابلهم عدد منهم من ذكرنا ومنهم من لم نذكر، وفيهم من هو قريب ما هو مثلهم تماما قريب، ومع القرب هذا الكثرة يحدث بمجموعها إيش؟ القوة. فحينئذ نقبل. وإمام الصنعة وطبيب الحديث في علله الإمام البخاري رحمه الله تعالى حكم لهذا الإسناد بما؟ بقبوله موصولا، حكم لهذا الإسناد بقبوله موصولا. تمام، هات.
قال رحمه الله،
وضحت الصورة؟ نعم.
قال رحمه الله: وأما مثال الزيادة المردودة فسيأتي لذلك إن شاء الله زيادة إيضاح في بحث المزيد في متصل الأسانيد.
نعم.
وفيه بيان حكم المنفرد الضعيف
في سقط. وأما الزيادة ها المردودة
فسيأتي لذلك إن شاء الله.
أما الزيادة المردودة في السند هكذا، أما الزيادة المردودة في السند فمثل لها ابن حجر رحمه الله تعالى هكذا. نعم،
وأشار قال في الهامش هذه الزيادة ليست في الأصل،
لكن هذا الصحيح، هذا الصحيح والمفروض، لأنه ما حقق على مخطوط، هذا هو. فعلى كل حال، وأما الزيادة المردودة في السند فمثل لها ابن حجر رحمه الله تعالى إلى آخره، ما رواه النسائي. اقرأ، أعد علينا مرة أخرى.
ما هو زيادة مهمة؟
ها؟
زيادة مهمة.
ما رواه النسائي؟ هات. لأن
قال رحمه الله،
لأن هذا المحقق هنا يقول ذكر المؤلف مثالا على الزيادة المردودة فوهم، فاستدركه في آخر النسخة المطبوعة، المطبوعة التي حققت في التي طبعت في حياته في عهد الملك سعود رحمهم الله تعالى جميعا، فقال هناك، وأنا نسيت ولا هي معي، نسيت أن آتي بها، فقال: قد وقع في بحث زيادات الثقات التمثيل للزيادة المردودة بحديث ابن عيينة، فين؟ في الموضع الأخير الذي سيأتينا، لكن متى يأتي؟ هذا محله. فهنا المحقق أدخلها في هذا بناء على ما؟ على رغبة المؤلف، لأنه هناك قال فلتستدرك هنا فوضعها، فحينئذ نكون وضعناها بأمره ولا لا؟ هذا هو، ما خالفناه ولا زدنا عليه. تمام، هاتي.
قال رحمه الله: وأما الزيادة المردودة في السند فمثل لها ابن حجر رحمه الله تعالى بما رواه النسائي والترمذي وابن ماجه.
نعم.
من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوشجة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولى هو أعتقه الحديث.
نعم. نعم.
وتابع ابن عيينة في وصله ابن جريج وغيره، وخالفه محمد بن زيد فرواه عن عمرو بن دينار عن عوشجة ولم يذكر ابن عباس. قال أبو حاتم: المحفوظ حديث ابن عيينة، انتهى. فحماد بن زيد من أهل العدالة والضبط، ومع ذلك رجح أبو حاتم رواية من هو أكثر عددا منه. الله. انتهى كلامه رحمه الله. قال: وسيأتي لذلك إن شاء الله نزيد.
نعم، وأضاف هنا امتثالا لرغبة المؤلف رحمه الله. نعم، هذا المثال كما سمعتموه، هذا مثال للزيادة إيش؟ للزيادة المردودة. فالحافظ قد يروي على وجه، ليس الحافظ الحجر يعني به من أهل الحديث، فالحافظ يروي على وجه ويخالفه كما قلنا من هو أحفظ أو أكثر عددا، فحينئذ فالحكم للأحفظ والأكثر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كم شروط المقبول المعلومة مما تقدم، وما المشترك منها وما المختص؟
نعم.
قال رحمه الله: الجواب ستة وهي العدالة.
هذه شروط الحديث المقبول يعني الحديث الصحيح، وسيدخل تحته الحسن. نعم.
قال رحمه الله: الجواب ستة وهي العدالة والضبط والاتصال وعدم الشذوذ وعدم العلة، وهذه الخمسة مشترك.
وعدم العلة القادحة أحسن أحسن، لا مطلق العلة، فإن الحديث لا يرد بمطلق العلة ولا بكل علة، وإنما بالعلة القادحة. ولهذا قال في الألفية: أو علة قادحة فتوذي. فالعلة القادحة هي التي يرد بها، أما العلة غير القادحة لا عبرة بها. نعم. وإن قيل إنها علة صحيح لكنها غير قادحة. نعم. أي اجعل عليها، اجعلوا خرجة، قول تقيد العلة بكونها قادحة فهي التي تؤثر.
قال رحمه الله: وهذه الخمسة مشترك بين الصحيح بقسميه والحسن لذاته.
وهذه الخمسة
مشترك بين الصحيح بقسميه.
تمام ماشي. مشترك يعني ايش؟ مشترك اشتراطا، وإلا الخمسة تكون مشترطة مشتركة، لكن مشترط فيكون العود على ما؟ على الاشتراط، مذكر على مذكر. نعم نعم. وهذه الخمسة مشترك يعني اشتراطها، يعني اشتراطها بين الصحيح بقسميه لذاته ولغيره، وبين الحسن لذاته. تمام.
غير أن الصحيح لذاته يختص بتمام الضبط، والحسن لذاته بخفته.
نعم. يعني الصحيح وما رواه عدل تام الضبط، الصحيح ما رواه عدل تام الضبط بإسناد متصل وسلم من الشذوذ والعلة القادحة. أما الحسن فهو ما رواه عدل مثله خفيف الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة القادحة، فاختلف معه فقط فيما في خفة الضبط، في خفة الضبط. تمام. هات.
قال: والسادس العاضد عند الاحتياج إليه. قال: والسادس العاضد عند الاحتياج إليه، وهو خاص بالقسم الرابع، أعني الحسن لغيره، لأن المراتب الأولى حجة بدون اعتضاد.
نعم واضح. هاتي.
قال رحمه الله: سؤال: إلى كم قسم ينقسم المقبول بدرجاته الأربع؟ الجواب: ينقسم
الآن عندنا إيش الدرجات الأربع؟ ما هي؟ صحيح لذاته،
صحيح
وصحيح لغيره، وحسن لذاته، وحسن لغيره. فهذه هي المراتب الأربع، والشروط هي الخمسة، والسادس إذا احتاج إليه. فالحاصل هذه المراتب الأربع: الصحيح بقسميه لذاته ولغيره، والحسن بقسميه لذاته ولغيره. إلى كم تنقسم؟ نعم. هاتي.
قال رحمه الله: ينقسم إلى معمول به مطلقا، وهو المحكم، وهو ما سلم من المعارضة بمثله، وأمثلته كثيرة لا تحصى، يستغنى عن ذكرها بشهرتها.
نعم. صعب جدا أن تستقصيها. نعم.
ومعمول به على تفصيل لا مطلقا، وهو ما عورض بمثله، أما إذا كانت المعارضة بدونه فلا تأثير لها.
نعم. القسم الثاني معمول به على تفصيل. ما هو هذا القسم الثاني الذي يعمل به على تفصيل لا مطلقا؟ هو الأدلة المتعارضة، وهذا المبحث عند الأصوليين يسمى بما؟ تعارض الأدلة. هذا المبحث عند الأصوليين يسمى بمبحث تعارض الأدلة، وتعارض الأدلة يحتاج منك إلى أن تعرف طرائق الترجيح، يحتاج منك إلى أن تعرف طرائق الترجيح، فتعمل وتهمل، و ما أمكن الجمع فهو مقدم على الترجيح، لأن الإعمال أولى من الإهمال، وثمرته إيش؟
العمل بالصحيح.
أمران: تقوية الأحكام والإكثار من الإكثار من الحديث المقبول المعمول به لا الملغى، ونحن نحب ذلك، لكن بالطرائق الصحيحة الراجحة المعتبرة التي عليها المعول عند المحققين. أما كل من يقول ويخبط في هذا الباب لا، ولا بد من هذا الباب من أن يراعى فيه جانب الإسناد وجانب المتن، كما تقدم معنا في القبول والرد في الزيادات، زيادات إيش؟ الثقات المقبولين. نعم هات.
قال رحمه الله: سؤال: ما حكم المعارض؟
أعد علينا مرة أخرى.
قال رحمه الله: إلى كم قسم ينقسم المقبول بدرجاته الأربع؟ قال: الجواب
هذا، وهذا الذي أشار إليه رحمه الله في نظمه اللؤلؤ المكنون، ليعلم المردود من مقبول، لا سيما عند تظاهر الفتن ولبس إفك المحدثين بالسنن، فقام عند ذلك الأئمة وبنصرة الدين ونصح الأمة، فبينوا صحيحها من مفترى حتى صفت نقية كما ترى، ثم إليها قربوا حتى صفت نقية كما ترى إيش؟ ثم إليها قربوا الوصولا كيف؟ لغيرهم، فأصلوا أصولا ولقبوا ذاك بعلم المصطلح. فهذا العلم الملقب بفن المصطلح هو الأصول التي يحصل بها الوصول إلى ما؟ إلى معرفة الصحيح من غير الصحيح، ومعرفة المقبول من غير المقبول. وأصول الفقه يعرف بها طرائق الاستدلال، يعرف بها طرائق الاستدلال، كما قال في وسيلته هو رحمه الله تعالى: وبعد ذي فن أصول الفقه من أدركها فهو الأصول فعلما، فهذه الطرائق طرائق الأصوليين في التفهم في الاستدلال، وطرائق أصول الحديث في التفهم في تثبيت الدلائل فلما كان مالك رضي الله عنه والشافعي رضي الله عنه، وهو أول من دون كتابا في أصول الفقه، ثم تبعه الناس بعد ذلك والإمام أحمد، هؤلاء هم فقهاء الحديث، وكل من تابعهم من أئمة الحديث كان فقههم أرجح من غيرهم، أدلة الفقه على الإجمال وطرق الوصول للاستدلال. فطرق الوصول للاستدلال هذه قواعد الأصول، ومعرفة الحديث الصحيح من ضعيفه هو الذي به تصول وتجول. فكانت قواعد هؤلاء الثلاثة خاصة وتلاميذهم كالبخاري ومن بعده، كانت مدرسة أهل الحديث والفقه والأثر والاستدلال والنظر، كانت أرجح من قواعد أهل الرأي التي بنيت على ما؟ على إيش؟ على القياس في الغالب، والقياس إنما يحتاج إليه وقت الضرورة، إذا لم تجد الدليل، ولهذا قال: دلة الشرع أيضا في الوسيلة الشريع في أربعة: محكم آين، سنة المتبعة، والثالث الإجماع حيث ينجلي، والرابع القياس. واخصص الجلي، يعني أقواه وأعلاه القياس الجلي، لا رأي في الدين ولا استحسانا، فالله قد أكمله بيانا. فهذه القواعد هي
قواعد فقهاء الحديث كمالك وتلميذه الشافعي وتلميذ تلميذه الإمام أحمد ومن سار على طريقتهم كالإمام البخاري والإمام مسلم وأبي داود وغيرهم ممن مشوا على هذا الطريق رحم الله الجميع، حشرنا الله مع الجميع تحت لواء أحمد الشفيعي. نعم هاتي.
قال رحمه الله: ينقسم إلى معمول به مطلقا وهو المحكم.
ما حكمه؟ هذا السؤال 29. هاتي.
قال رحمه الله: ما حكم المعارض بمثله؟
إذن الآن عندنا إيش؟ تدرج بعدما مضى الأول في التعارض، نأتي إلى نوع أخص وهو المعارض بمثله. دليلان: هذا وهذا تعارضا، هذا مثل هذا. اسمعوا الآن هات.
قال رحمه الله: الجواب له أربعة أحكام على الترتيب.
المعارض بمثله، الدليل المعارض بمثله كما تقدم معنا قبل قليل في الأدلة إيش؟ المعمول بها. هذا المعارض بمثله ما هي حالاته، ما هي أحواله أو حالاته؟ هات. له أربعة أحكام على الترتيب. نعم.
قال رحمه الله: له أربعة أحكام على الترتيب.
نعم.
لا ينتقل إلى الثاني إلا عند عدم إمكان الأول.
نعم.
ولا إلى الثالث إلا عند عدم إمكان الثاني.
نعم.
وهو الجمع إن أمكن.
نعم.
ثم النسخ إن علم المتأخر، ثم الترجيح إن وجدت قرائنه، ثم التوقف وهو ليس بحكم وإنما هو عدم حكم.
نعم. إذا تعارض دليلان عندك أيها المستدل، الآن نحن في جانب من؟ الفقهاء. من الذي قال؟ على كل فتح الله عليه. احنا الآن انتقلنا من جانب المحدثين إلى الفقهاء، ولا أقصد كما يقولون عن المحدثين أنتم صيادلة ونحن إيش؟ أطباء. لا، هؤلاء أطباء الحديث في علل هم الفقهاء الذين حيروا الناس بتراجمهم. البخاري حير الناس بتراجمه، وأبو داود أعجز الناس في تراجمه من كثرة تفريعه لها، وفيه تراجم ذكر تحتها أحاديث تواطأ العلماء من بعده إلى يومنا هذا أن هذا الحديث لا علاقة له بهذا الباب. فلما دقق ودقق 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 وحقق ودقق وجد أن هذا الإمام كما قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية: لو أراد أن يجعل لنفسه مذهبا فقهيا لكان قادرا، لكنه رحمه الله ورضي عنه رضي أن يكون على اختيار أحمد وطريقة الإمام أحمد، فكان يجل أحمد وأحمد يجله جدا. تمام. الشاهد ما نستطرد هنا، المقصود أن الآن انتقلنا من جانب إثبات الدلائل فرغنا منها إلى الاستدلال. فإذا جاءنا الاستدلال وجاءنا حديثان متعارضان، هذا يستدل وهذا يستدل، وكلاهما يعني ضد، كل واحد منهما ضد الطرف الآخر، كيف نحكم بينهما بين الطرفين؟ هكذا لا بد من هذا الترتيب. أول شيء الجمع، لأن الجمع فيه إيش؟ الإعمال، والإعمال أولى من الإهمال، يعني إعمال الدليلين. مثل: هل هو إلا بضعة منك؟ توضأ، صح؟ مثل ذكر طلق، حديث طلق وحديث بصرة، حديث طلق وحديث بصرة. واحد يقول في المس قد ما هو، هل هو إلا بضعة منك، والثاني يقول توضأ، صح؟ أشار إليه رحمه الله في سبله. فإذا لا بد لي ولكم من حفظ هذا وحفظ الأصول وحفظ السبل، فتعيش مع المحدثين، تعيش مع الأصوليين، وتستدل بأقوال الفقهاء. قال: ومس فرج
قبلا أو دبرا بالكف مسا مفضيا مباشرة. فدل ذلك على أن النقض إذا كان مسا مباشرا البشر بالبشرة، أما ما فوق الحائل فعليه هل هو إلا بضعة منك. وبهذا يعمل الحديثان ولا لا؟ عملنا بحديث طلق وعملنا بحديث بسرة، فحديث هذا محمول على إذا مس ببشرته قبلا سواء ببطنها أو بظهرها قبله نقض وضوءه. حديث الآخر هل هو إلا بضعة إذا كان من فوق حائل، فحينئذ ننزل هذا على حال وهذا على حال. أنتم كلامكم صحيح لكن على هذه الحالة، وأنتم كلامكم صحيح لكن على هذه الحالة، فليس بينكما تعارض، فالجمع ممكن. وإذا كان الجمع ممكنا قدم الجمع على الترجيح، هذا أول شيء. الثاني النسخ، إذا لم يمكن الجمع فلا بد من أن ينظر في النسخ، والنسخ لا يقال به حتى يعلم التاريخ المتأخر من المتقدم، وهذا في أصوله وفي ناسخه ومنسوخه. والنسخ رفع لحكم أولا إيش؟ أيوة. والنسخ رفع لحكم كان قد أثبته إيش؟ نعم عنه منفصل، وقد يجيء إلى بدل إلى وقد يجيء مزيلا أو إلى بدل أخف يكون أغلظ أو أخف ذا البدل، والله أثبته حقا وتنكره يهود ردا لما جاءت به الرسل. فالعلوم حفظكم الله متشابكة، أنتم العدة التي ننتظرها غدا تقف هنا، إذا وقفت أمام العداة على الشريعة أبهرتهم وأسكتتهم وألجمتهم، وأهل السنة والحديث هم أولى بهذا. فالله الله يا معاشر الأحبة في إعداد العدة في هذه الفنون كلها، والعالم الفهم مع الحفظ. فإذا كنتم كما قال شيخنا الشيخ سالم بن عدود رحمة الله عليه الشيخ محمد سالم، إذا كنت في المكتبة فالمصريون هم العلماء، وإذا انطفأت الكهرباء فالشناقطة هم العلماء، ويريد بهذا الحفظ. فالحفظ هو الذي يسعفك في معترك إيش؟ المواجهة، معترك المواجهة، معترك المواجهة بينك وبين المخالف. فهذا شوف الآن كم خرج بنا، خرج بنا إلى مصطلح الحديث في مناظيمه، خرج بنا إلى أصول الفقه في مناظيمه، خرج بنا إلى الناسخ والمنسوخ بسبب هذا في مناظيمه، خرج بنا إلى مختصر علوم الحديث في مناظيمه، خرج بنا إلى الفقه في سبله. فإذا تحتاج أن تكون موسوعيا، وهكذا كان أشياخنا رحمة الله عليهم. فأنت تدرس على جامعة قاعدة أمامك في كل فن، فإذا جلست عنده عرفتم ما ذكر في تراجم بعض الأئمة من عبارة أذكرها لكم الآن، قالوا جلس على فلان واكتفى به فقد وجد بغيته عنده، ما يحتاج ينتقل من مدرسة إلى مدرسة، هذا جامعة كاملة. ها؟ هذا جامعة كاملة. فالعلم حفظكم الله يكون هكذا بهذه الطريقة. فنسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق، وأنا أعلم يقينا بمعرفتي فيكم الآن من هو خير مني في هذا الباب وأحفظ مني أيضا في هذا الباب، ولا سيما وقد شابت اللحية والرأس وطرأ النسيان وأنتم في مقتبل العمر. فأسأل الله جل وعلا أن يمتعكم بالصحة والعافية، وأن يبارك فيكم وفي أعماركم وعلومكم وأعمالكم حتى تفيد المسلمين. نعم قرب الأذان
على ثم الترجيح.
ها كم كم بقي؟ تسعة. نقرأ اختلفوا يعني التعارض ايش نسوي فيه؟
جمع.
هاتي هاتي خلاص يكفينا ان شاء الله
الجواب. ثم الترجيح.
نعم نعم.
قال ثم الترجيح ان وجدت قرائنه.
ثم الترجيح ان وجدت قرائنه كما تقدم معنا احبه. ثم الترجيح ان وجدت قرائنه كما تقدم معنا في الزيادات. في الزيادات فاذا رجحنا الزياده رددنا بها على من لم يقبلها ويقول بهذا الحكم. هذا هو. نعم.
قال ثم التوقف وهو ليس بحكم وانما هو عدم حكم.
ثم التوقف يعني اذا لم ياتي عندك ايش الجمع، اذا لم ياتي عندك النسخ، اذا لم ياتي عندك وجه من وجوه الترجيح فيبقى عندك ايش التوقف. التوقف في الحقيقه ليس قسما لهذه الثلاثه وانما هو عدم حكم، واذا كان عدم حكم فنقول فيه ايش التوقف حتى يظهر لك بعد الصبر والبحث بأي الأنواع الثلاثة يلتحق. نعم.
قال رحمه الله ما حقيقة الجمع وبماذا يكون وما أمثلته؟
نعم.
الجواب حقيقته التأليف بين مدلولين نصين بغير تعسف.
التوفيق هذا تعريفه. حقيقة الجمع الآن الجمع بين الأدلة هذا تعريفه. حقيقته التوفيق بين مدلولي النصين، هؤلاء يستدلون وهؤلاء يستدلون، فحينما نجمع لكن بغير تعسف الجمع إيش المقبول الذي مضى معنا في الصورة الماضية في حديث هل هو بضع إلا بضعة منك وتوضأ. الجمع ممكن لأنه قد جاء في الرواية، فحينئذ من لم تقع له الرواية قال بالمنع وحكم بالنقض مطلقا، ومن وقعت له الزيادة في الرواية قال بها، وحينئذ نقول هؤلاء معذورون ما وقفوا، وهؤلاء قوم صواب وهؤلاء قوم صواب، هذا يحمل على كذا وهذا يحمل على كذا. وهذه بعض أنواع الطرائق التي يجمع بها بين مدلولي النص. فالجمع بين الدليلين المتعارضين هو التوفيق أو التأليف بين مدلولي دليل هذا النص ودليل هذا النص، هؤلاء دليلهم هذا النص وهؤلاء دليلهم هذا النص. ما مدلول هذا النص على ماذا يدل؟ ما مدلول هذا النص على ماذا يدل؟ بمعنى آخر بعبارة أخرى ما فقهه وما فقهه. تمام. فهؤلاء نستطيع أن نجمع بينهم جميعا، فإذا استطعنا أن نجمع بغير تعسف هذا حقيقة هو الجمع. أما الجمع بالتعسف ليس بجمع ولا يسلم به لك أحد، والجمع بغير تعسف أقوى شيء فيه أن ترد الروايات في بعض طرقها دالة على المعنى المراد، هذا من أعلى ما فيها، من أعلى ما فيها، كما في حديث طلق وأمثاله كثير في السنة النبوية. نعم نعم. ما حقيقة الجمع؟ حقيقته، لا الجواب لما يأتيك الجواب قال حقيقته التأليف، يعني حقيقة الجمع، بدل أن يقول حقيقة الجمع قال حقيقته فاختصروا بعود الضمير. حقيقته التأليف بين مدلولي النصين بغير تعسف. هذا إيش أصول الفقه ولا لا؟ هذا كتاب مصطلح ولا لا؟ وهذا أصول فقه ولا لا؟ هذا يدلكم كما قلت أكثر من مرة على أن العلوم متداخلة، وأصول الفقه وأصول الحديث وأصول التفسير بينها تداخل، وبين أصول الحديث وأصول الفقه تداخل أكثر وأكثر. واضح؟ هاتي.
قال رحمه الله قال في التقريب
خلنا نكمل بس هذا. نعم.
قال رحمه الله في التقريب: هو من أهم الأنواع ويضطر إلى معرفته جميع العلماء، وإنما يكمل له الأئمة الجامعون بين الحديث والفقه والأصوليون الغواصون.
الجامعون بين الحديث والفقه كمالك والشافعي وأحمد وأبي داود والبخاري وأمثالهم، تمام؟ نحن ما نستطيع نعدهم كلهم، لكن جئنا بأبرزهم وأشهرهم عند الناس. هؤلاء هم الذين يتصدون له. وإذا شئتم أن تروا ما عند البخاري إضافة إلى تراجمه، فانظروا إلى كلام البخاري رحمه الله في العلل الصغير عند الإمام الترمذي، وفي الكبير أوضح وأوضح بترتيب أبي طالب القاضي، فإنك تجد علم هذا الرجل رحمه الله تعالى. نعم.
والأصوليون الغواصون على المعاني الدقيقة، وأول من تكلم به الإمام الشافعي رحمه الله تعالى.
صحيح، وهو أول من دون في أصول الكتب الفقه، أول من دونه في الكتب محمد بن شافعي المطلب، إلى أن قال: وتابعته الناس حتى صارا كتبا صغار الحجم أو كبارا. فمحمد بن إدريس هذا رحمة الله عليه هو الذي كتب في قوانين أصول الفقه، أول من كتب في الرسالة. وليس معنى ذلك أنه ما هو معروف عند من قبله، موجود وقبله معروف عندهم، وقبله كان لهم سليقة كمثل مال العرب من خليقة، يعرفونه وإن لم يدون، واللغة العربية موجودة وإن لم تدون، لكن لنا نحن المتأخرين دونات لما اختلط اللسان. نعم، معليش اصبر علي شيخ علي.
قال رحمه الله: وكان ابن خزيمة رحمه الله تعالى من أحسن الناس كلاما فيه.
نعم.
حتى قال: لا أعرف حديثين متعارضين، فمن كان عنده فليأتيني بها لأؤلف بينهما.
بها ولا بهما؟ بهما، بهما، ليؤلف بينهما. وهذا دليل على ما؟ على إيش؟ على قوة فقهه وسعة حفظه. هذا دليل على ما؟ على قوة فقهه وسعة حفظه رحمه الله تعالى. نعم. ويكون،
قال رحمه الله: ويكون الجمع بتخريج المعارض.
نعم.
على معنى، وجعل المعارض.
نعم.
باقيا على معناه.
عندكم باقيا ولا باق؟ باق. وفي سطور
ها
باق. هذا الأصل، هذا المنقوص، هذا المنقوص. نعم. ويجوز ترى لغتنا يقول باقيا. نعم. ولا نريد أن ندخل في هذا الباب، خلنا نمشي بس في القصور والمندوب نعتدى على الشيخ علي، ما لنا حق. نعم.
أو بحمل كل منهما على معنى.
نعم.
أو على شخص.
نعم.
أو على حالة.
نعم. هذه أنواع الصور، إما أن يخرج المعارض على معنى والمعارض باق على معنى، هذه صورة. أو يحمل كل منهما على معنى، هذه صورة.
أو على شخص.
أو على شخص أو على حالة، هذه صورة، هذه صورة. أو على موضع، هات.
أو على موضع، أو بتخصيص العام، أو بتقييد المطلق، أو بصرف أحدهما بالآخر من الوجوب إلى الندب، أو من التحريم إلى الكراهة.
نعم.
باختلاف الوقائع وتغاير الأحوال وتباين القرائن.
وتباين القرائن. وهذه كلها من مباحث أصول الفقه، هذه الأنواع كلها محلها إيش؟ أصول الفقه. من أدركها فهو الأصول فعلما. ولعلنا نقف عند هذا، وتكون الأمثلة في لقاءات قادمة إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل حديثنا هذه الليلة ونستكمل فيه الكلام على ما كنا بدأنا فيه في الليلة الماضية، وهو ما يتعلق بالكلام على الزيادة المقبولة في المتن والمردودة. فسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. نواصل قراءة وعرض كتاب دليل أرباب الفلاح لتحقيق فن السلاح لشيخ شيوخنا حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله، وجمعنا به في الفردوس الأعلى من الجنة.
اللهم آمين.
على شيخنا والدنا الشيخ محمد ابن هادي المدخلي وفقه الله وفتح عليه وبارك في عمره وعمله على طاعة الله. قال المؤلف رحمه الله
جميعا. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما مثال الزيادة المقبولة بالمتن وما مثال المردودة؟ والجواب: مثال الزيادة المقبولة حديث المستحاضة المتقدم، روي من طرق كثيرة. قال النسائي رحمه الله تعالى: لم يذكر فيها وتوضأ إلا حماد بن زيد، وإليها أشار مسلم بقوله: وفي حديث حماد بن زيد حرف تركنا ذكره، ولكن قبلت لكونها زيادة ثقة، وهي غير منافية لرواية الأكثر، بل أفادت حكما آخر فصار كحديث مستقل. ومثال
الحمد لله. يقول رحمه الله: مثال الزيادة المقبولة يعني في المتن حديث المستحاضة المتقدم. هذا الحديث الذي أشار إليه بقول المتقدم تقدم حفظكم الله في السؤال رقم 8 وفي جوابه، تقدم في السؤال رقم 8 وفي جوابه، والذي عنده هذه الطبعة، الطبعة التي حققها البيضاني، موجود في صفحة 82، موجود في صفحة 82، حيث ذكر رحمه الله تعالى هل يكون الحديث عزيزا مشهورا، فأجاب على ذلك، ثم جاء إلى السؤال الثامن: ما هو الفرد وإلى كم ينقسم باعتبار ما يقع فيه التفرد؟ الفرد الغريب، الفرد الغريب، وإما أن تكون الغرابة، ذكرناها ذاك الحين، مطلقة، وإما أن تكون الغرابة نسبية. فهنا التفرد يقع، هل هو تفرد نسبي أم تفرد مطلق؟ فذكر النوع الأول وهو ما يقع فيه التفرد في سنده ومتنه، والنوع الثاني ما يقع التفرد في سنده دون متنه، والنوع الثالث وهو عكس هذا الذي يقع التفرد في متنه دون سنده، والنوع الرابع وهو ما يقع التفرد في بعض سنده كحديث أم زرع، والنوع الخامس ما يقع التفرد في بعض متنه. فقوله في بعض متنه هو الزيادة التي ينفرد بها راو عن بقية الرواة عن هذا الشيخ، يزيد إيش؟ زيادة. فهذا ما وقع التفرد في بعض متنه. قال: وقد مثل له جماعة من أهل العلم بحديث كذا وحديث كذا وحديث كذا إلى أن انتهى. قال: والأولى التمثيل لهذا القسم بحديث المستحاضة. هذا الشاهد هنا، والأولى التمثيل في هذا القسم، القسم ما هو؟ ما وقعت الزيادة في بعض أو التفرد في بعض متنه. قال: فالأولى التمثيل لهذا القسم بحديث الاستحاضة، هو حديثنا هنا، هذه الزيادة في المتن. يعني عندنا متن اشتهر بين الرواة، جاءنا راو زاد فيه إيش؟ زيادة. ما حكم هذه الزيادة؟ هنا المبحث، فمبحث حكم هذه الزيادة هنا، وقد تقدم المثال عنها هناك، فأحال بالموضع في الموضع هذا على ذاك الموضع الأول. تمام. قال: فقد روي من طرق في الموضع الأول، قال: فقد روي من طرق كثيرة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.
قال النسائي: لا أعلم أحدا ذكر في هذا الحديث، هذا الذي ذكره أخونا الشيخ أحمد، لا أعلم أحدا ذكر في هذا الحديث وتوضئي غير حماد بن زيد. تمام، هذا هو. فهذا الحديث عندنا حديث المستعاضة كما قال المؤلف رحمه الله تعالى. والكلام هذا كلام من؟ كلام من؟ النسائي. والرواية عند النسائي سندها هكذا. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي، وهو البصري الشيباني، ثقة مأمون، بل قيل فيه رحمه الله، قال فيه بعض الأئمة إنه إمام حافظ ثبت، بل النسائي نفسه يقول: قل أن رأيت في البصرة مثله، يعني إمامة وحفظا وإتقانا وضبطا، رحمه الله تعالى. فيقول النسائي فيه رحمه الله: لم أرى مثله، قل أن ترى مثله في البصرة، يعني الرجل مشهور بالإمامة في هذا الفن، ولذلك قيل فيه الذهبي، اسم النسائي، النسائي والنسائي كله صحيح مع تشدده في الرجال، قال فيه ثقة مأمون، وغيره قال فيه ثقة حافظ، وغيره قال فيه ثقة إمام، هذا شيخه رحمه الله تعالى. ثم إن هذا الشيخ، شيخ النسائي، وهو يحيى بن حبيب بن عربي كما قلنا لكم، الشيباني البصري، أيضا يروي عن حماد بن زيد، يروي عن من؟ عن حماد بن زيد. وحماد يرويه عن هشام بن عروة، وعروة هشام بن عروة يرويه عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أنها قالت: استحيضت فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها، استحيضت فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: هذه فاطمة، إني أستحاض فلا أطهر، يعني الدم مستمر معها، إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لها: لا. قال صلى الله عليه وسلم لها: لا، إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت، هذا يهم بناتنا وأخواتنا ونساءنا، فليستمعن معنا. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لكن إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، يعني هذا عرق فساد، دم فساد، هذا اسمه عرق العاذلي، لا يخرج من قعر الرحم وإنما من أسفل الرحم، فيخرج من المرأة منه الدم الفاسد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا، إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك أثر الدم وتوضئي. الحديث. قال النسائي بعده هذا الذي قرأه أخونا الشيخ أحمد: لا أعلم أحدا ذكر في هذا الحديث بهذا الطريق، طريق حماد عن هشام بن عروة، قال: لا أعرف أحد ذكر هذا إلا من؟ إلا غير حماد بن زيد. تمام، هذا شيء. شيء ثاني، قال: وقد روى غير واحد هذا الحديث ولم يذكر فيه توضئي، يعني روى هذا الحديث عن من؟ عن من؟ عن هشام ابن عروة، هؤلاء زملاء من؟ زملاء حماد ابن زيد، رووه بدون زيادة توضئي، بس اغسلي عنك الدم وصلي. حماد زادنا توضئي عن من؟ عن هشام ابن عروة. فيكون حماد ثقة ولا مو ثقة؟ حماد ابن زيد ثقة حافظ وفقيه أيضا، يعرف معنى معاني الألفاظ ومدلولات الألفاظ، فتفرد بهذه
الزيادة.
طيب حقيقة حينما ننظر نجد له شواهد ونجد له متابعات، هذه الأمور هي التي جعلت العلماء يقبلون إيش؟ زيادة من؟ زيادة حماد بن زيد، يعني ثقة. لكن يا ناس أنا ثقة، أهم ولا ما أهم في مقابلكم جميعا؟ البارحة وهمت وغلط أمامكم، هذا مثال. فالواحد ولو كان حافظا إذا قابله جمع كثير وجم غفير احتمال إيش؟ الخطأ في جانب الواحد أكثر والجمع أبعد. فهنا الرواة عن هشام بن عروة يقول النسائي كما رأيتم الآن أو سمعتم الآن، هؤلاء ما ذكروا هذه الزيادة، حماد بن زيد انفرد بها. والحقيقة كما قلت لكم إن هذا الحديث لم يقع الانفراد فيه على الصورة التي ذكرناها، صحيح لم يقع متابع لمن؟ لحماد ابن زيد على هذا النحو، فلذلك توقفوا في زيادته وإن كان ثقة. لكن هناك متابعة له وإن كان صاحبها دون، وشواهد أخرى له جعلت العلماء يأخذون هذه الزيادة. فهذا الحديث له شواهد عديدة وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها كلها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة بما مع الاغتسال أيضا بالوضوء. وأما المتابعة فقد روى هذا الحديث محمد بن شهاب الزهري عن هشام بن عروة، فمحمد بن شهاب في رتبة من؟ في رتبة من يا ناس؟ حماد بن زيد رحمه الله يروي عمن؟ عن هشام بن عروة، تمام. الآن هذا الحديث أيضا رواه محمد بن مسلم بن شهاب الزهري الإمام العلم عمن؟ عن هشام بن عروة الحافظ المعروف عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، رواه عن محمد بن شهاب الزهري رحمه الله محمد بن عمرو بن علقمة الذي مر معنا البارحة، مر معنا البارحة والكلام فيه، رواه عن الزهري عن هشام عن عائشة بمثل رواية حماد، رواه عن الزهري عن هشام عن عائشة بمثل رواية حماد. هذه المتابعة قاصرة. وأيضا جاء في حديث أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بذلك وقد حصل لها هذا 7 سنين، وجاء في أحاديث أخرى وإن كان في أسانيدها مقال، لكن باجتماعها تحصل إيش؟ القوة، فيقوى ماذا؟ فيقوى حماد بن زيد في من فرد به. يعني الآن عندنا أيضا طريق حماد بن زيد الذي هو هشام بن عروة فيه إثبات هذه اللفظة، وإن كان راويها في حفظه مقال، والشواهد الأخرى الصحيحة في الصحيحين وغيرها وبأسانيد أخرى شواهد فيها ضعف كلها فيها إيش؟ الزيادة. فالعلماء قبلوا زيادة هذه الثقة، إيش قالوا؟ قالوا لم تقع منافية، لم تقع منافية. فالوضوء لا ينافي الغسل لأنه كله طهارة، والوضوء لازم لازم، أما الغسل ففي حق الحائض لازم وفي حق المستحاضة مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاك أعجب إلي. فالمستحاضة لها 3 أحوال، لها 3 أحوال، إما أن تكون صاحبة عادة فتبني على هذه، وإما أن تكون مميزة يتميز هذا من هذا فتبني على التمييز، وإما ألا يكون هذا ولا ذاك، فتحذر حذرا وتتحيض بما في علم الله 6 أيام أو 7 أيام وتصلي الباقي. هذه ثلاثة أحوال للمستحاضة، أليس كذلك؟ وهذه أشار إليها المؤلف هنا في سبله، حيث قال غالبه في كتاب الحيض غالبه 6 و7 فجر، وما سواها عدة للطهر، مدة للطهر، أو قال عدة للطهر، ونادرا شذا، وذات العادة تبني على عدتها المعتادة، وبامتياز الدم هذا الثاني، حيث وصفه كل النساء غالبا تعرفه، وغير ذي استحاضة تبينت أحكام حائض طاهر لها تعينت، ولتغتسل للطهر ولتصلي، ثم الوضوء واجب لكل فريضة، فإن رأت أن تغتسل لجمع وقتين فذاك قد نقل. والخلف في التكفير بالدينار أو نصفه لناقل الأخباري، فبعضهم ذا النص لم يصححوا، وآخرون صحة قد رجحوا. هذه كل أحكام الحيض والاستحاضة ما يخرج عنها شيء في هذه الأبيات. فالشاهد أن هذه 3 أحوال المستحاضة ذكرها من؟ المصنف رحمه الله تعالى في سبله متنه الفقهي، وهي كما سمعتموها في هذا الحديث، فيتبين بذلك أن هذه الزيادة كما قال رحمه الله هنا ليست منافية، بل صارت كحكم حديث مستقل، فالشواهد تدل عليها، والأحاديث في الصحيحين أيضا من حديث عائشة أيضا يدل عليها، وغيرها الأحاديث التي جاءت عند أبي داود وعند النسائي، لأنه قد جمع رحمه الله الطرق في هذا والأحاديث في هذا أيضا دالة عليها. وهذه أيضا الطريق التي هي طريق محمد بن عمرو بن علقمة متابعة دالة عليها. فإذا أضفت متابعة محمد بن عمرو بن علقمة وقويتها بالشواهد، تقوى بها من؟ تقوى بها حماد بن زيد، وعلى هذا قبلها العلماء رحمهم الله تعالى. هات الذي يليه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومثال الزيادة المردودة ما وقع في النسائي من حديث جابر رضي الله عنه في النهي عن ثمن السنور والكلب من استثناء كلب الصيد. قال رحمه الله تعالى: أخبرني إبراهيم بن الحسن المقسمي قال حدثنا حجاج بن محمد عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: رجاله ثقات. قال المؤلف رحمه الله: قلت وهو كما قال، ومع هذا ضعف الجمهور هذه الزيادة. وقال النسائي رحمه الله تعالى بعد روايته له: وحديث حجاج عن حماد وحديث حجاج عن حماد بن سلمة ليس بصحيح.
نعم، ليس هو بصحيح، أو ليس بصحيح. عندكم هكذا في سطور، في سطور هكذا عندكم، ليس هو في سطور، إذن ما زاد على هذا. هذا نقله مما من سنن النسائي. على كل حال لا إشكال ولا يضر، ليس هو بصحيح أو ليس بصحيح. نعم، وذلك
قال رحمه الله: وذلك لأن المحفوظ فيه من رواية مسلم بدون الاستثناء. قال رحمه الله تعالى: حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وكذا في المتفق عليه من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن بلا استثناء.
نعم، فهذه الزيادة هنا مردودة، وينبني عليها حكم، وهو ما يتعلق ببيع إيش؟ السنانير، وما يتعلق ببيع الكلاب، والمسألة مبسوطة في محلها في الكتب الفقه. لكن هذه الزيادة هنا كما أن الأولى اجتمعت فيها المتابعات والشواهد على تأييدها. هذه اجتمعت المتابعات والشواهد على إيش؟ على مخالفتها، فكانت الأولى مقبولة والثانية مردودة، وإن كانت الأولى الثانية من حافظ أيضا حماد بن سلمة، وإن كان حماد بن سلمة حافظا لكن فيه شيء يسير، فهو بعكس حال حماد بن زيد، فحماد أعلى رتبة منه في هذا الباب في جانب الإتقاني، وكلاهما إمام رحمهما الله تعالى. لكن الشاهد شوف انظروا تقابل الأمران، في حماد بن زيد اجتمعت الشواهد المتابعات على ما تفرد به فأيدته قوته، هنا اجتمعت الشواهد المتابعات على ما على مخالفته، فوقع عند العلماء رد هذه المخالفة، نعم، أو الزيادة، نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ما مثال الزيادة المقبولة في السند وما مثال المردودة؟
الآن هذان مثالان للزيادة فيما في المد، وتقدم الإشارة إليها بالعبارة الدقيقة في بعض التفرد في بعض متنه، تمام، انتهينا، بقي عندنا الآن التفرد أو الزيادة في السند والمخالفة، المخالفة في السند. هات.
قال رحمه الله: مثال الزيادة المقبولة ما وقع في حديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل.
نعم، المعصفر معروف، المصبوغ بصبغ العصفر، نبات معروف قريب من الزعفران في لونه، فلا تلبس المرأة المعتدة في الوفاة ثوبا يصبغ بالأصباغ المزينة الجميلة، منها الزعفران ومنها المعصفر، وكذلك الممشقة، والممشق هو الثوب المصبوغ بالمشق، بالمشق مثل مشطي، ويقال مشق، يقال أيضا مشق بالكسر وبالفتح، بالمشق أو المشق، وهو طين أحمر تصبغ به الثياب فيبقى فيه آثار هذا الطين. أنتم الآن ترون بعض الثياب فيها اللون لكن من نفس القماش، وبعض الثياب فيها الزينة لكن تمر يدك عليها كأنها النفط المنتبر من الحرارة وهو من نفس القماش، فهذا النوع إذا مشق به الثياب صبغ وبقي فيها ظاهرا، يعني مطحج كما يقولون بلغة اليوم، مطحج خلاص يمسك، ثم بعدما يجف ما عاد يزول، هذا هو إيش؟ المشق أو المشق، طين أحمر تصبغ به الثياب، مثل المغرة، مثل المغرة، المغرة عند العربي تؤخذ من الشجرة الحمرة يصبغ بها حمراء كهذا اللون، وأنا أعرفها ويعرفها الكبار. فالحاصل هذه المشقة معروفة، ولهذا يقول شاعر العرب: في ذلك قد شقها خلق منه وقد قفلت على ملاح كلون المشق أمشاجي، قد شقها خلق منه وقد قفلت على ملاح كلون المشق أمشاجي، فهذا هو المشق. فالمرأة المعتدة في الوفاة أيضا لا تلبس هذا النوع من الثياب المصبوغ بالمشق أو المشق لأنه زينة، والمرأة المعتدة من الوفاة ممنوعة من لباس الزينة. نعم.
قال رحمه الله: رواه أبو داود والنسائي وغيرهما كلهم من حديث إبراهيم بن طهمان هكذا مرفوعا، وهو ثقة من رجال الصحيحين، وقد رواه البيهقي موقوفا، والرفع زيادة ثقة مقبولة، وهذا مثال الزيادة في السند برفع الموقوف،
وهو كثير، وهو كثير. ومن أشهر الأمثلة في هذا غالب طلبة العلم يعرفونه، لا صيام لمن لم يبيت من الليل. فهذا فقد قد اختلف في رفعه ووقفه، والصحيح أن الرفع زيادة مقبولة من ثقة حافظ لا مطعن فيه. نعم. هات.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن أمثلة الزيادة بوصل المنقطع حديث لا نكاح إلا بولي، رواه إسرائيل بن يونس في آخرين عن جده عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة.
والآخرون هم أخوه عيسى بن يونس، هذا واحد. الآخرون هم أخوه عيسى بن يونس، ووالدهما يونس بن أبي إسحاق، وأبو عوانة، وشريح النخعي، وزهير ابن معاوية. هؤلاء كم؟ خمسة يكفوننا. في آخرين يكملون عشرة، في آخرين يكملون عشرة كاملة. نحن اكتفينا منهم بخمسة لنفسر به كلمة إيش؟ آخرين، حتى تروا هؤلاء بعض هؤلاء المشاركين له في الرواية، فتعرفون أنهم إيش؟ أيضا ثقات. نعم.
ورواه شعبة والثوري،
هذا آخر. الجانب الأول رواه من؟ إسرائيل ابن يونس في آخرين، هذا ألف. وسمعتم الآن من تابعوه، تمام؟ طيب باء. ورواه
شعبة والثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عنه صلى الله عليه وسلم مرسلا، فالحكم فيه لمن وصله. وقد سئل البخاري رحمه الله تعالى عن حكم عنه فحكم لمن وصله وقال: الزيادة من الثقة مقبولة.
الزيادة من الثقة مقبولة، والزيادة هنا في الوصل ولا لا؟
لا،
في الوصل. هات.
هذا مع أن من أرسله شعبة وسفيان، وهما جبلان في الحفظ والإتقان،
لكن الرواة الذين وصلوه كثير، الرواة الذين وصلوه كثير، وفيهم من هو قريب من رتبة من؟ شعبة وسفيان. وإذا كان كذلك اجتمع عندنا إيش؟ العدد أحبة. إذا كان كذلك اجتمع عندنا إيش؟ العدد، واجتمع عندنا إيش؟ الصفة. هؤلاء مع قلة العدد الصفة التي فيهم وجدت في المقابل وزادوا بالكثرة، فحينئذ البخاري وأمثاله من النقاد المتقنين البصراء حكموا له بما؟ حكموا له بالقبول، حكموا له بالقبول، فرجحوا الوصل. ومن هنا من طعن في هذا الحديث من الحنفية لأنهم لا يقولون بالولي، فقولهم باطل ضعيف، لا من حيث الأسانيد ولا من حيث الثمرة المبنية على ما؟ على الإسناد، وهي الحكم، فأسقطوا إيش؟ الولي. فهذا النكاح نكاح باطل لا يصح. وعلى ذلك، على هذا النحو، فقس، فأنت تنظر إلى من زاد ومن نقص، وتنظر في جانب هذا من معه، وتنظر في جانب هذا من معه، ثم بعد ذلك تنظر ما صفة هؤلاء وما صفة هؤلاء، وحينئذ تستطيع أن ترجح ترجيحا سهلا بإذن الله إذا طبقت هذه القواعد. فنحن الآن عندنا شعبة وسفيان، وهما كما قال المؤلف جبلان في الحفظ، لكن أيضا قابلهم عدد منهم من ذكرنا ومنهم من لم نذكر، وفيهم من هو قريب، ما هو مثلهم تماما، قريب. ومع القرب هذا الكثرة يحدث بمجموعها إيش؟ القوة. فحينئذ نقبل. وإمام الصنعة وطبيب الحديث في علله الإمام البخاري رحمه الله تعالى حكم لهذا الإسناد بما؟ بقبوله موصولا، حكم لهذا الإسناد بقبوله موصولا. تمام، هات.
قال رحمه الله،
وضحت الصورة؟ نعم.
قال رحمه الله: وأما مثال الزيادة المردودة فسيأتي لذلك إن شاء الله زيادة إيضاح في بحث المزيد في متصل الأسانيد.
نعم.
وفيه بيان حكم المنفرد الضعيف
في سقط. وأما الزيادة ها المردودة
فسيأتي لذلك
لا.
إن شاء الله.
أما الزيادة المردودة في السند هكذا، أما الزيادة المردودة في السند فمثل لها ابن حجر رحمه الله تعالى هكذا. نعم،
وأشار قال في الهامش هذه الزيادة ليست في الأصل،
لكن هذا الصحيح، هذا الصحيح والمفروض، لأنه ما حقق على مخطوط، هذا هو. فعلى كل حال، وأما الزيادة المردودة في السند فمثل لها ابن حجر رحمه الله تعالى إلى آخره، ما رواه النسائي. اقرأ، أعد علينا مرة أخرى.
ما هو زيادة مهمة؟
ها؟
زيادة مهمة.
ما رواه النسائي؟ هات. لأن
قال رحمه
لأن
الله.
هذا المحقق هنا يقول ذكر المؤلف مثالا على الزيادة المردودة فوهم فاستدركه في آخر النسخة المطبوعة التي حققت في التي طبعت في حياته في عهد الملك سعود رحمهم الله تعالى جميعا، فقال هناك، وأنا نسيت ولا هي معي، نسيت أن آتي بها، فقال: قد وقع في بحث زيادات الثقات التمثيل للزيادة المردودة بحديث ابن عيينة. فين؟ في الموضع الأخير الذي سيأتينا، لكن متى يأتي؟ هذا محله. فهنا المحقق أدخلها في هذا بناء على ما؟ على رغبة المؤلف، لأنه هناك قال فلتستدرك هنا فوضعها، فحينئذ نكون وضعناها بأمره ولا لا؟ هذا هو، ما خالفناه ولا زدنا عليه. تمام، هاتي.
قال رحمه الله: وأما الزيادة المردودة في السند فمثل لها ابن حجر رحمه الله تعالى بما رواه النسائي والترمذي وابن ماجة.
نعم.
من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوشجة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولى هو أعتقه الحديث.
نعم. نعم.
وتابع ابن عيينة في وصله ابن جريج وغيره، وخالفه محمد بن زيد فرواه عن عمرو بن دينار عن عوشجة ولم يذكر ابن عباس. قال أبو حاتم: المحفوظ حديث ابن عيينة، انتهى. فحماد بن زيد من أهل العدالة والضبط، ومع ذلك رجح أبو حاتم رواية من هو أكثر عددا من الله. انتهى كلامه رحمه الله. قال: وسيأتي لذلك إن شاء الله.
نعم، وأضاف هنا امتثالا لرغبة المؤلف رحمه الله. نعم، هذا المثال كما سمعتموه، هذا مثال للزيادة إيش؟ للزيادة المردودة. فالحافظ قد يروي على وجه، ليس الحافظ من حجر، يعني به من أهل الحديث، فالحافظ يروي على وجه ويخالفه كما قلنا من هو أحفظ أو أكثر عددا، فحينئذ فالحكم للأحفظ والأكثر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كم شروط المقبول المعلومة مما تقدم، وما المشترك منها وما المختص؟
نعم.
قال رحمه الله: الجواب ستة، وهي العدالة.
هذه شروط الحديث المقبول، يعني الحديث الصحيح، وسيدخل تحته الحسن. نعم.
قال رحمه الله: الجواب ستة، وهي العدالة والضبط والاتصال وعدم الشذوذ وعدم العلة، وهذه الخمسة مشترك.
وعدم العلة القادحة، أحسن أحسن، لا مطلق العلة، فإن الحديث لا يرد بمطلق العلة ولا بكل علة، وإنما بالعلة القادحة، ولهذا قال في الألفية أو علة قادحة فتوذي، فالعلة القادحة هي التي يرد بها، أما العلة الغير القادحة لا عبرة بها. نعم، وإن قيل إنها علة صحيح لكنها غير قادحة. نعم، أي يجعل عليها اجعلوا خرجة، قول تقيد العلة بكونها قادحة فهي التي تؤثر.
قال رحمه الله: وهذه الخمسة مشترك بين الصحيح بقسميه والحسن لذاته.
وهذه الخمسة
مشترك بين الصحيح بقسميه.
تمام، ماشي، مشترك يعني ايش؟ مشترك اشتراطا، وإلا الخمسة تكون مشترطة مشتركة، لكن مشترط فيكون العود على ما؟ على الاشتراط، مذكر على مذكر. نعم نعم، وهذه الخمسة مشترك يعني اشتراطها، يعني اشتراطها بين الصحيح بقسميه لذاته ولغيره، وبين الحسن لذاته. تمام،
غير أن الصحيح لذاته يختص بتمام الضبط والحسن لذاته بخفته.
نعم، يعني الصحيح هو ما رواه عدل تام الضبط، الصحيح ما رواه عدل تام الضبط بإسناد متصل وسلم من الشذوذ والعلة القادحة. أما الحسن فهو ما رواه عدل مثله خفيف الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة القادحة، فاختلف معه فقط فيما؟ في خفة الضبط، في خفة الضبط. تمام، هات.
قال: والسادس العاضد عند الاحتياج إليه. قال: والسادس العاضد عند الاحتياج إليه وهو خاص بالقسم الرابع، أعني الحسن لغيره، لأن المراتب الأولى حجة بدون اعتضاد.
نعم، واضح. هاتي.
قال رحمه الله: سؤال: إلى كم قسم ينقسم المقبول بدرجاته الأربع؟ الجواب: ينقسم
الآن عندنا إيش الدرجات الأربع؟ ما هي؟ صحيح لذاته، وصحيح لغيره، وحسن لذاته، وحسن لغيره. فهذه هي المراتب الأربع، والشروط هي الخمسة، والسادس إذا احتاج إليه. فالحاصل هذه المراتب الأربع: الصحيح بقسميه لذاته ولغيره، والحسن بقسميه لذاته ولغيره. إلى كم تنقسم؟ نعم، هاتي.
قال رحمه الله: ينقسم إلى معمول به مطلقا وهو المحكم، وهو ما سلم من المعارضة بمثله، وأمثلته كثيرة لا تحصى، يستغنى عن ذكرها بشهرتها.
نعم، صعب جدا أن تستقصيها. نعم،
ومعمول به على تفصيل لا مطلقا، وهو ما عورض بمثله، أما إذا كانت المعارضة بدونه فلا تأثير لها.
نعم، القسم الثاني معمول به على تفصيل. ما هو هذا القسم الثاني الذي يعمل به على تفصيل لا مطلقا؟ هو الأدلة المتعارضة، وهذا المبحث عند الأصوليين يسمى بما؟ تعارض الأدلة. هذا المبحث عند الأصوليين يسمى بمبحث تعارض الأدلة، وتعارض الأدلة يحتاج منك إلى أن تعرف طرائق الترجيح، يحتاج منك إلى أن تعرف طرائق الترجيح، فتعمل وتهمل، و ما أمكن الجمع فهو مقدم على الترجيح، لأن الإعمال أولى من الإهمال، وثمرته إيش؟
العمل بالصحيح.
أمران: تقوية الأحكام والإكثار من الإكثار من الحديث المقبول المعمول به لا الملغى، ونحن نحب ذلك، لكن بالطرائق الصحيحة الراجحة المعتبرة التي عليها المعول عند المحققين. أما كل من يقول ويخبط في هذا الباب لا، ولا بد من هذا الباب من أن يراعى فيه جانب الإسناد وجانب المتن كما تقدم معنا في القبول والرد في الزيادات، زيادات إيش؟ الثقات المقبولين. نعم هات.
قال رحمه الله: سؤال، ما حكم المعارض؟
أعد علينا مرة أخرى.
قال رحمه الله: إلى كم قسم ينقسم المقبول بدرجاته الأربع؟ قال الجواب:
هذا وهذا الذي أشار إليه رحمه الله في نظمه اللؤلؤ المكنون، ليعلم المردود من مقبولي، لا سيما عند تظاهر الفتن ولبس إفك المحدثين بالسنن. فقام عند ذلك الأئمة وبنصرة الدين ونصح الأمة، فبينوا صحيحها من مفترى حتى صفت نقية كما ترى، ثم إليها قربوا حتى صفت نقية كما ترى إيش؟ ثم إليها قربوا الوصول كيف؟ لغيرهم، فأصلوا أصولا ولقبوا ذاك بعلم المصطلح. فهذا العلم الملقب بفن المصطلح هو الأصول التي يحصل بها الوصول إلى ما؟ إلى معرفة الصحيح من غير الصحيح، ومعرفة المقبول من غير المقبول. وأصول الفقه يعرف بها طرائق الاستدلال، يعرف بها طرائق الاستدلال كما قال في وسيلته هو رحمه الله تعالى: وبعد ذي فن أصول الفقه من أدركها فهو الأصول فعلما، فهو الأصول فعلما. فهذه الطرائق، طرائق الأصوليين في التفهم في الاستدلال، وطرائق أصول الحديث في التفهم في تثبيت الدلائل، في تثبيت الدلائل. فلما كان مالك رضي الله عنه والشافعي رضي الله عنه، وهو أول من دون كتابا في أصول الفقه، ثم تبعه الناس بعد ذلك والإمام أحمد، هؤلاء هم فقهاء الحديث، وكل من تابعهم من أئمة الحديث كان فقههم أرجح من غيرهم، كان فقههم أرجح من غيرهم. أدلة الفقه على الإجمال وطرق الوصول للاستدلال، فطرق الوصول للاستدلال هذه قواعد الأصول، ومعرفة الحديث الصحيح من ضعيفه هو الذي به تصول وتجول. فكانت قواعد هؤلاء الثلاثة خاصة وتلاميذهم كالبخاري ومن بعده، كانت مدرسة أهل الحديث والفقه والأثر والاستدلال والنظر، كانت أرجح من قواعد أهل الرأي التي بنيت على ما؟ على إيش؟ على القياس في الغالب، والقياس إنما يحتاج إليه وقت الضرورة، وقت الضرورة إذا لم تجد الدليل، إذا لم تجد الدليل. ولهذا قال: دلة الشرع أيضا في الوسيلة الشريع في أربعة: محكم آية، سنة المتبعة، والثالث الإجماع حيث ينجلي، والرابع القياس. واخصص الجلي، يعني أقواه وأعلى القياس الجلي، لا رأي في الدين ولا استحسانا، فالله قد أكمله بيانا. فهذه القواعد هي قواعد فقهاء الحديث كمالك وتلميذه الشافعي وتلميذ تلميذه الإمام أحمد ومن سار على طريقتهم كالإمام البخاري والإمام مسلم وأبي داود وغيرهم ممن مشوا على هذا الطريق، رحم الله الجميع، حشرنا الله مع الجميع تحت لواء أحمد الشفيعي. نعم هاتي.
قال رحمه الله: ينقسم إلى معمول به مطلقا وهو المحكم،
ما حكمه؟ هذا السؤال 29. هاتي.
قال رحمه الله: ما حكم المعارض بمثله؟
إذن الآن عندنا إيش؟ تدرج بعدما مضى الأول في التعارض، نأتي إلى نوع أخص وهو المعارضة بمثله. دليلان: هذا وهذا تعارضا، هذا مثل هذا. اسمعوا الآن، هات.
قال رحمه الله: الجواب له أربعة أحكام على الترتيب.
المعارض بمثله، الدليل المعارض بمثله كما تقدم معنا قبل قليل في الأدلة إيش؟ المعمول بها. هذا المعارض بمثله ما هي حالاته، ما هي أحواله أو حالاته؟ هات، له أربعة أحكام على الترتيب. نعم،
قال رحمه الله: له أربعة أحكام على الترتيب.
نعم،
لا ينتقل إلى الثاني إلا عند عدم إمكان الأول.
نعم،
ولا إلى الثالث إلا عند عدم إمكان الثاني.
نعم،
وهو الجمع إن أمكن.
نعم،
ثم النسخ إن علم المتأخر، ثم الترجيح إن وجدت قرائنه، ثم التوقف وهو ليس بحكم وإنما هو عدم حكم.
نعم، إذا تعارض دليلان عندك أيها المستدل، الآن نحن في جانب من؟ الفقهاء. من الذي قال؟ على كل فتح الله عليه. احنا الآن انتقلنا من جانب المحدثين إلى الفقهاء، ولا أقصد كما يقولون عن المحدثين أنتم صيادلة ونحن إيش؟ أطباء. لا، هؤلاء أطباء الحديث في علله هم الفقهاء الذين حيروا الناس بتراجمهم. البخاري حير الناس بتراجمه، وأبو داود أعجز الناس في تراجمه من كثرة تفريعه لها، وفيه تراجم ذكر تحتها أحاديث تواطأ العلماء من بعده إلى يومنا هذا أن هذا الحديث لا علاقة له بهذا الباب. فلما دقق ودقق 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 وحقق ودقق، وجد أن هذا الإمام كما قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية: لو أراد أن يجعل لنفسه مذهبا فقهيا لكان قادرا، لكنه رحمه الله ورضي عنه رضي أن يكون على اختيار أحمد وطريقة الإمام أحمد، فكان يجل أحمد وأحمد يجله جدا. تمام، الشاهد ما نستطرد هنا. المقصود أن الآن انتقلنا من جانب إثبات الدلائل، فرغنا منها إلى الاستدلال. فإذا جاءنا الاستدلال وجاءنا حديثان متعارضان، هذا يستدل وهذا يستدل، وكلاهما يعني ضد، كل واحد منهما ضد الطرف الآخر، كيف نحكم بينهما بين الطرفين؟ هكذا لا بد من هذا الترتيب. أول شيء الجمع، لأن الجمع فيه إيش؟ الإعمال، والإعمال أولى من الإهمال، يعني إعمال الدليلين. مثل: هل هو إلا بضعة منك؟ توضأ، صح؟ مس الذكر، طلق، حديث طلق وحديث بشرة، حديث طلق وحديث بشرة. واحد يقول في المس قل ما هو، هل هو إلا بضعة منك، والثاني يقول توضأ، صح؟ أشار إليه رحمه الله في سبله. فإذا لا بد لي ولكم من حفظ هذا وحفظ الأصول وحفظ السبل، فتعيش مع المحدثين، تعيش مع الأصوليين، وتستدل بأقوال الفقهاء. قال: ومس فرج قبلا أو دبرا بالكف مسا مفضيا مباشرا، فدل ذلك على أن النقض إذا كان مسا مباشرا البشر بالبشرة، أما ما فوق الحائل فعليه هل هو إلا بضعة منك. وبهذا يعمل الحديثان ولا لا؟ عملنا بحديث طلق وعملنا بحديث بسرة، فحديث هذا محمول على إذا مس ببشرته قبلا سواء ببطنها أو بظهرها، قبله نقض وضوءه. حديث الآخر هل هو إلا بضعة إذا كان من فوق حائل، فحينئذ ننزل هذا على حال وهذا حال على حال. أنتم كلامكم صحيح لكن على هذه الحالة، وأنتم كلامكم صحيح لكن على هذه الحالة، فليس بينكما تعارض، فالجمع ممكن. وإذا كان الجمع ممكنا قدم الجمع على الترجيح، هذا أول شيء. الثاني النسخ، إذا لم يمكن الجمع فلا بد من أن ينظر في النسخ، والنسخ لا يقال به حتى يعلم التاريخ المتأخر من المتقدم، وهذا في أصوله وفي ناسخه ومنسوخه. والنسخ رفع لحكم أولا إيش؟ أيوة. والنسخ رفع لحكم كان قد أثبته إيش؟ نعم عنه منفصل، وقد يجيء إلى بدل إلى وقد يجيء مزيلا أو إلى بدل أخف يكون أغلظ أو أخف ذا البدل، والله أثبته حقا وتنكره يهود ردا لما جاءت به الرسل. فالعلوم حفظكم الله متشابكة، أنتم العدة التي ننتظرها غدا تقف هنا، إذا وقفت أمام العداة على الشريعة أبهرتهم وأسكتتهم وألجمتهم، وأهل السنة والحديث هم أولى بهذا. فالله الله يا معاشر الأحبة في إعداد العدة في هذه الفنون كلها، والعالم الفهم معرفهم. فإذا كنتم كما قال شيخنا الشيخ سالم بن عدود رحمة الله عليه الشيخ محمد سالم، إذا كنت في المكتبة فالمصريون هم العلماء، وإذا انطفأت الكهرباء فالشناقطة هم العلماء، ويريد بهذا الحفظ. فالحفظ هو الذي يسعفك في معترك إيش؟ المواجهة، معترك المواجهة، معترك المواجهة بينك وبين المخالف. فهذا شوف الآن كم خرج بنا، خرج بنا إلى مصطلح الحديث في مناظيمه، خرج بنا إلى أصول الفقه في مناظيمه، خرج بنا إلى الناسخ والمنسوخ بسبب هذا في مناظيمه، خرج بنا إلى مختصر علوم الحديث في مناظيمه، خرج بنا إلى الفقه في سبله. فإذا تحتاج أن تكون موسوعيا، وهكذا كان أشيخنا رحمة الله عليهم. فأنت تدرس على جامعة قاعدة أمامك في كل فن، فإذا جلست عنده عرفتم ما ذكر في تراجم بعض الأئمة من عبارة أذكرها لكم الآن، قالوا جلس على فلان واكتفى به فقد وجد بغيته عنده، ما يحتاج ينتقل من مدرسة إلى مدرسة، هذا جامعة كاملة. ها؟ هذا جامعة كاملة. فالعلم حفظكم الله يكون هكذا بهذه الطريقة. فنسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق، وأنا أعلم يقينا بمعرفتي فيكم الآن من هو خير مني في هذا الباب وأحفظ مني أيضا في هذا الباب، ولا سيما وقد شابت اللحية والرأس وطرأ النسيان وأنتم في مقتبل العمر. فأسأل الله جل وعلا أن يمتعكم بالصحة والعافية، وأن يبارك فيكم وفي أعماركم وعلومكم وأعمالكم حتى تفيد المسلمين. نعم. قرب الأذان.
على ثم الترجيح.
ها؟ كم؟
7 دقائق.
كم بقي؟ 9. نقرأ. اختلفوا. يعني التعارض إيش نسوي فيه؟
جمع.
هاتي هاتي خلاص يكفينا إن شاء الله.
الجواب ثم الترجيح.
نعم نعم.
قال ثم الترجيح إن وجدت قرائنه.
ثم الترجيح إن وجدت قرائنه كما تقدم معنا أحبة. ثم الترجيح إن وجدت قرائنه كما تقدم معنا في الزيادات. في الزيادات. فإذا رجحنا الزيادة رددنا بها على من لم يقبلها ويقول بهذا الحكم. هذا هو. نعم.
قال ثم التوقف وهو ليس بحكم وإنما هو عدم حكم.
ثم التوقف يعني إذا لم يأتي عندك إيش الجمع، إذا لم يأتي عندك النسخ، إذا لم يأتي عندك وجه من وجوه الترجيح فيبقى عندك إيش التوقف. التوقف في الحقيقة ليس قسما لهذه الثلاثة، وإنما هو عدم حكم، وإذا كان عدم حكم فنقول فيه إيش التوقف، حتى يظهر لك بعد الصبر والبحث بأي الأنواع الثلاثة يلتحق. نعم.
قال رحمه الله: ما حقيقة الجمع وبماذا يكون وما أمثلته؟
نعم،
الجواب: حقيقته التأليف بين مدلولين نصين بغير تعسف.
التوفيق هذا تعريفه. حقيقة الجمع الآن الجمع بين الأدلة هذا تعريفه. حقيقته التوفيق بين مدلولي النصين، هؤلاء يستدلون وهؤلاء يستدلون، فحينما نجمع لكن بغير تعسف. الجمع إيش؟ المقبول الذي مضى معنا في الصورة الماضية في حديث هل هو بضعة إلا بضعة منك وتوضأ. الجمع ممكن لأنه قد جاء في الرواية، فحينئذ من لم تقع له الرواية قال بالمنع وحكم بالنقض مطلقا، ومن وقعت له الزيادة في الرواية قال بها، وحينئذ نقول هؤلاء معذورون ما وقفوا، وهؤلاء قوموا صواب، وهؤلاء قوموا صواب، هذا يحمل على كذا وهذا يحمل على كذا. وهذه بعض أنواع الطرائق التي يجمع بها بين مدلولي النص. فالجمع بين الدليلين المتعارضين هو التوفيق أو التأليف بين مدلولي دليل هذا النص ودليل هذا النص. هؤلاء دليلهم هذا النص، وهؤلاء دليلهم هذا النص. ما مدلول هذا النص؟ على ماذا يدل؟ ما مدلول هذا النص؟ على ماذا يدل؟ بمعنى آخر، بعبارة أخرى، ما فقهه وما فقهه؟ تمام؟ فهؤلاء نستطيع أن نجمع بينهم جميعا، فإذا استطعنا أن نجمع بغير تعسف هذا حقيقة هو الجمع. أما الجمع بالتعسف ليس بجمع ولا يسلم به لك أحد. والجمع بغير تعسف أقوى شيء فيه أن ترد الروايات في بعض طرقها دالة على المعنى المراد، هذا من أعلى ما فيها، من أعلى ما فيها، كما في حديث طلق وأمثاله كثير في السنة النبوية. نعم نعم. ما حقيقة الجمع؟ حقيقته، لا الجواب، لما يأتيك الجواب قال حقيقته التأليف، يعني حقيقة الجمع، بدل أن يقول حقيقة الجمع قال حقيقته، فاختصروا بعود الضمير. حقيقته التأليف بين مدلولي النصين بغير تعسف. هذا إيش؟ أصول الفقه ولا لا؟ هذا كتاب مصطلح ولا لا؟ وهذا أصول فقه ولا لا؟ هذا يدلكم كما قلت أكثر من مرة على أن العلوم متداخلة، وأصول الفقه وأصول الحديث وأصول التفسير بينها تداخل، وبين أصول الحديث وأصول الفقه تداخل أكثر وأكثر. واضح؟ هاتي.
قال رحمه الله: قال في التقريب،
خلنا نكمل بس هذا. نعم.
قال رحمه الله: في التقريب هو من أهم الأنواع ويضطر إلى معرفته جميع العلماء، وإنما يكمل له الأئمة الجامعون بين الحديث والفقه والأصوليون الغواصون.
الجامعون بين الحديث والفقه كمالك والشافعي وأحمد وأبي داود والبخاري وأمثالهم. تمام. نحن ما نستطيع نعدهم كلهم، لكن جئنا بأبرزهم وأشهرهم عند الناس، هؤلاء هم الذين يتصدون له. وإذا شئتم أن تروا ما عند البخاري إضافة إلى تراجمه فانظروا إلى كلام البخاري رحمه الله في العلل الصغير عند الإمام الترمذي وفي الكبير أوضح وأوضح بترتيب أبي طالب القاضي، فإنك تجد علم هذا الرجل رحمه الله تعالى. نعم.
والأصوليون الغواصون على المعاني الدقيقة، وأول من تكلم به الإمام الشافعي رحمه الله تعالى.
صحيح، وهو أول من دون في أصول الكتب الفقه، أول من دونه في الكتب محمد بن شافعي المطلبي، إلى أن قال وتابعته الناس حتى صارا كتبا صغار الحجم أو كبارا. فمحمد بن إدريس هذا رحمة الله عليه هو الذي كتب في قوانين أصول الفقه، أول من كتب في الرسالة، وليس معنى ذلك أنه ما هو معروف عند من قبله، موجود وقبله معروف عندهم، وقبله كان لهم سليقة كمثل مال العرب من خليقة، يعرفونه وإن لم يدون، واللغة العربية موجودة وإن لم تدون، لكن لنا نحن المتأخرين دونات لما اختلط اللسان. نعم. معليش اصبر عليه شيخ علي.
قال رحمه الله: وكان ابن خزيمة رحمه الله تعالى من أحسن الناس كلاما فيه.
نعم.
حتى قال: لا أعرف حديثين متعارضين، فمن كان عنده فليأتيني بها لأؤلف بينهما.
بها ولا بهما؟ بهما، بهما، لأؤلف بينهما. وهذا دليل على ما؟ على إيش؟ على قوة فقهه وسعة حفظه. هذا دليل على ما؟ على قوة فقهه وسعة حفظه رحمه الله تعالى. نعم. ويكون
قال رحمه الله: ويكون الجمع بتخريج المعارض.
نعم.
على معنى، وجعل المعارض.
نعم.
باقيا على معناه.
عندكم باقيا ولا باقي؟ باقي. وفي سطور
ها
باقي. هذا الأصل، هذا المنقوص، هذا المنقوص. نعم. ويجوز ترى لغتنا يقول باقيا. نعم. ولا نريد أن ندخل في هذا الباب، خلنا نمشي بس في القصور والمندوب نعتدي على الشيخ علي، ما لنا حق. نعم.
أو بحمل كل منهما على معنى.
نعم.
أو على شخص.
نعم.
أو على حالة.
نعم. هذه أنواع الصور، إما أن يخرج المعارض على معنى والمعارض باق على معنى، هذه صورة. أو يحمل كل منهما على معنى، هذه صورة.
أو على شخص.
أو على شخص أو على حالة، هذه صورة، هذه صورة. أو على موضع، هات.
أو على موضع، أو بتخصيص العام، أو بتقييد المطلق، أو بصرف أحدهما بالآخر من الوجوب إلى الندب، أو من التحريم إلى الكراهة.
نعم.
باختلاف الوقائع وتغاير الأحوال وتباين القرائن.
وتباين القرائن. وهذه كلها من مباحث أصول الفقه، هذه الأنواع كلها محلها إيش؟ أصول الفقه، من أدركها فهو الأصول فعلما. ولعلنا نقف عند هذا، وتكون الأمثلة في لقاءات قادمة إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، والحمد لله رب العالمين.